كان الشرب هنا بمعنى الارتواء لأنه عدي إيش بالباء، لكن لو كان عدي بحرف الجر من عين يشرب منها كانت بمعنى الشرب، كانت بمعنى الشرب، فلذلك صار اللفظ مقترن بإيش، صار المعنى مقترن بما عدي به اللفظ، فلما قال يشرب بها اختلف، فكان الشرب هنا بمعنى الارتواء، كان الشرب هنا بمعنى الارتواء. وعلى كل حال سواء كان المعنى الذي رجحه ابن جرير او المعنى الذي ذكره ابن كثير فانه لا يلزم من ذلك التردد في اثبات صفة الاستواء، فحتى على قول ابن جرير هذا بالاتفاق، وعلى قول ابن كثير وغيره لا يلزم منه نفي الاستواء، فالله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء لنفسه في سبع مواضع، في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وخالف في الاستواء المبتدعة فنفوا استواء الله على عرشه، وآخرون نفوا علو الله مطلقا، وآخرون نفوا علو الله مطلقا، وإلا فبعضهم يثبت العلو لكنه ينفي الاستواء لأنه يرى أن في الاستواء من التجسيم ما ليس في العلو، ما ليس في العلو، يرى أن في الاستواء من التجسيم والحيز والمحل ما ليس في العلو، لكن نقول إن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى عال مستوى على عرشه، عال على خلقه، مستوى على عرشه، عال على خلقه، وعلى هذا أئمة أهل السنة وأتباعهم، أئمة أهل السنة وأتباعهم، وكل من نظم في ذلك أو ألف في ذلك يثبت الاستواء الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وأما السؤال عن كيفية هذا الاستواء فهذا أمر مبتدع، هذا أمر مبتدع، كما سئل مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. والكلوذاني رحمه الله تعالى في منظومته الدالية المشهورة يقول قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك خبر سيدي. قالوا فما معنى استواه أبن لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتد. قالوا فما معنى استواه أبن لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. وإن كان المبتدعة هؤلاء قالوا إن المراد بلفظ استوى يعني استولى، فيكون عندنا في هذه الآية كم قول أو كم معنى للناس فيها؟ ثلاث معاني، منهم من يقول المراد استوى يعني على وارتفع، ومنهم من يقول المراد به قصد، ومنهم من يقول المراد به استولى، المراد به استولى. ويجتمع في هذا نوعان من أنواع التأويل، وهي أنواع ثلاثة، يجتمع فيها التأويل بمعنى التفسير، ويجتمع فيها التأويل بمعنى صرف اللفظ لدليل راجح، ويجتمع فيه التأويل بصرف اللفظ لا لدليل، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إما أن يكون لدليل راجح أو لدليل مرجوح، وإما أن يكون لا لدليل، فالذي لا يكون لدليل هذا من باب اللعب، وهو هذا القول الثالث أن استوى بمعنى استولى، فيقولون المراد به استولى على السماوات والأرض وليس المراد به الاستواء. لماذا؟ لأجل أن ينفوا أن الله استوى على عرشه، فاضطروا أن يجيبوا عن هذه الآية بأن استوى بمعنى استولى. طيب ما دليلكم على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا بيت ينسب للأخطل، أو هم يجزمون يقولون أيضا للأخطل، قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، من غير سيف أود منه راقي. فقوله استوى بشر على العراق يعني استولى استولى، ولا يراد به الارتفاع، ولا يراد به الارتفاع، لا سيما في ذلك الوقت. كيف يرتفع على العراق، كيف يرتفع على العراق، وإنما المراد به الاستيلاء. لكن لا يؤخذ بهذا البيت ويرد به نصوص الكتاب والسنة. فنقول أولا، ما صحة نسبة هذا البيت إلى الأخطر؟ ثانيا، إذا ثبت فكيف يستدل بقول النصراني، كيف يستدل بقول النصراني؟ ثالثا، لو سلمنا أنه يطلق في اللغة الاستواء يطلق ويراد به الاستيلاء، نعم، فإنه هنا عرفنا أنه الاستيلاء بقرينة، بقرينة، وهي أنه لا يمكن أن يرتفع بشر على العراق. ثالثا، ما المانع من أن يكون أيضا استواء بشر؟ الاستواء المعروف وهو الارتفاع والعلو، لأن الارتفاع إما أن يكون ارتفاعا وعلوا حسيا، أو يكون ارتفاعا وعلوا معنويا. فيكون قولهم قد استوى بشر على العراق يعني على وارتفع، لكن علو وارتفاع معنوي، وهذا لا مانع من أن يكون موجودا في إيش، في هذا البيت. الشاهد أن هذا البيت غير معروف ولا يوجد في دواوين الأخطل، وهو ثاني بيت يستدل به من أبيات الأخطل. الأول في قوله في الكلام إن البيانة لفي الفؤاد، نعم، إن الكلام لفي الفؤاد، أصله إن البيان، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهنا قد استوى بشر عن العراق من غير سيف أو دم مغراق، وذلك أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة، قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. فالله سبحانه وتعالى يقول استوى معنى على وارتفع، لكن هذا ينبذ الكتاب وراء ظاهره ويستدل بقول الأفضل النصراني. وابن القيم أيضا أشار إلى مثل هذا في نونيته، قال ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال يعني هذا علامة إيه؟ علامة تضعيف، فيما يقال الأخطل النصراني. فالشاهد هنا قوله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ما هو هذا المعنى المناسب؟ القصد، هذا توجيه ابن كثير، نعم، كان المعنى المناسب هو القصد، لأنه عدي بإلى، وعلى هذا فلا منافاة بين إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى بمعنى الارتفاع، وبين تفسير هذه الآية بمعنى القصد. وإذا كان التفسير صرف لللفظ عن ظاهره لدليل راجح، فهذا من أحسن أنواع التفاسير، من أحسن أنواع التأويل. لماذا؟ لأنه صرف لللفظ بدليل، وهذا الدليل أيضا دليل راجح، له وجه من اللغة، بخلاف ما لو كان هذا الصارف أراد به نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا الصارف غير صحيح. وأهل البدعة كالمعضلة والمشبهة ينفون صفة الاستواء عن الله سبحانه وتعالى، يقول لأن في إثبات الاستواء تشبيها لله بخلقه، ويستدلون على ذلك بقاعدة عندهم يستخدمها أهل الكلام والمنطق، وهي ما تسمى القاعدة الشرطية المتصلة اللزومية، يستثنون فيها نقيض المقدم فينتج نقيض التالي، يستثنون فيها نقيض المقدم فينتج نقيض التالي. يقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها لخلقه، لكنه ليس مشابها لخلقه فهو غير مستوى على عرشه. فهنا استثنى ايش؟ يقول لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها لخلقه، لكنه غير مستوى. هنا استثنى ايش؟ لكنه غير مشابه. هنا استثنى نقيض لكنه غير مشابه لخلقه. نقيض ايش؟ نقيض الاول للتالي، نقيض التالي، نعم، لكنه غير مشابه لخلقه، وينتج عنه نقيض المقدم، فهو غير مستوى على عرشه، لان المقدم انه لو كان مستوى على عرشه. وهنا استثنى نقيض التالي فنتج نقيض المقدم. وهذه من افضل الشرطيات عند اهل المنطق، هذه مسألة من افضل القواعد عند اهل المنطق، لان فيها مصادمة للكتاب والسنة. فهم يقولون لو كان مستوى على عرشه لكان مشابها لخلقه، ونعلم انه غير مشابه لخلقه، فاذا هو غير مستوى، هو غير مستوى على عرشه. وهذا من اكذب القواعد، هذه من اكذب القواعد، لان فيها تكذيبا للكتاب والسنة. فبذلك يكذبون سبع ايات من ايات القرآن كلها دالة على استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. فالشاهد إذن عندنا الآن أربع أمثلة. المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن أهل السنة لم يؤولوا هذا اللفظ عن ظاهر، وأنهم قالوا الحديث أولا لا يصح، ثانيا لو أثبتناه لا يدل على الصفة، وإنما كأنما صافح الله. وكذلك أيضا قلوب العباد بين أصبعين ليس المراد به المماسة، ليس المراد به المماسة. وكذلك نفس الرحمن قبل اليمن ليس المراد به إثبات الصفة، وإنما المراد بالنفس هنا التفريد، مع أنه لا بد من التفريد بين النفس والنفس، فالنفس ثابتة ليه؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثابتة لله سبحانه وتعالى في آيات وأحاديث، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ويحذركم الله نفسه، فالنفس لله سبحانه وتعالى ثابتة. فرق بين النفس وبين النفس. فما جاء هنا في الحديث بمعنى النفس يعني المراد به التنفيس والتفريد، وأما ما جاء في الآيات فالمراد به النفس التي هي صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى. المثال الخامس طويل ويكون عن المعية، يترك في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا. هل يجوز إطلاق اسم المعلم على الله؟ لا أعرف دليلا يثبت المعلم على أنه اسم، ولكن الصفة صفة العلم ثابتة، صفة العلم ثابتة، والتعليم أيضا، وعلم علم الإنسان ما لم يعلم، فالتعليم والعلم صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما كاسم حيث يعبد قال عبد المعلم، لا أعرف في هذا دليلا. يقول وما نصيحتك في حفظ القرآن؟ من أهم ما يستنصح به في حفظ القرآن أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بحفظه. ثانيا العزيمة الصادقة، العزيمة الصادقة على حفظ هذا القرآن. ثالثا ترتيب الأوقات، ترتيب الأوقات من حيث الحفظ. رابعا الانفراد بمادة القرآن عن غيرها، الانفراد بمادة القرآن عن غيرها، يعني لا يجتمع حفظ القرآن مع الطلب المتواصل مثلا للعلم، أو حفظ القرآن وحفظ السنة في وقت واحد، حينئذ يكون في النفس تشويش، وإنما أحسن ما يكون حفظ القرآن في أن تستقل به بنفسك، يعني تجعل لك مدة معينة حفظك كله في القرآن لا يشمل غيره من أبواب العلوم. وذكر على الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة لئلا تختلط بالقرآن من هذا، من مثل هذا الوجه. يقول إنني اعتمرت وأريد أن أعتمر مرة ثانية لنفسي، فهل يصح هذا العمل؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، لكن نقول الأفضل لك والأكثر اتباعا للسنة هو أنك تكتفي بعمرة واحدة في السفر الواحد، سواء عن نفسك أو عن غيرك، هذا هو الأفضل. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمر عن غيره، وإلا لكان أحوج الناس بالاعتمار خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي زوجته ويحبها، ومع ذلك لم يعتمر عنها صلوات الله وسلامه عليه. ولم يعتمر عن كثير من الصحابة الذين ماتوا قبله رضي الله تعالى عنه، ولو كان خيرا لسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه وسبقنا إليه أصحابه، ولكن بعض أهل العلم يقول لا بأس إن فعل ذلك، إلا أن الأفضلية لا تتوجه إليه. هل يصح الرمل للطواف في الثلاث الأشواط الأولى بحديث صحيح؟ وعن هذا الأمر يسن كذلك في السعي أم لا؟ وكيف صيغة الرمل كما ورد؟ نقول أولا نعم، الرمل صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في الصفة، هل يرمل في الشوط كله يعني من الحجر إلى الحجر، أم فقط يرمل في من الحجر إلى الركن اليماني وما بينهما يمشي؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يرى أن الرمل في جميع الشوط، وبعضهم يرى أنه في بعض، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي مشيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف هذا مبني على هل العلة مستمرة، أم أن المراد بها إخفاء ذلك عن كفار قريش حينما كانوا في اتجاه الحجر. المسألة مبنية على هذا، لكن أصل الرمل نعم مشروع في الطواف، أما في السعي فليس بمشروع، أما في السعي فليس بمشروع. وخالف في ذلك ابن حزم، فرأى أن الرمل في السعي كما هو في الطواف، يعني في الأشواط الثلاثة الأولى. وابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخنا يعني ابن تيمية عن ذلك، فقال إن ابن حزم لم يحج، فلذلك خلط بين الرمل في السعي والرمل في الطواف. هكذا نقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: حسب قول شيخ البخاري، إن لعل مراده بقول معين بن حماد، لعل مراده عن قول معين بن حماد: إن من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ونحن نعلم أن الفرق الضالة كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن على شكلتهم ما يدرون في أقوالهم بين التشبيه أو الجحد، فنقول عليهم أنهم كفار. نقول: أولا هذه قاعدة، يفرق دائما بين أن نقول من قال كذا فهو كافر، وبين أن نقول فلان كافر. نعم، فهنا أعطاك قاعدة عامة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا لا إشكال فيه، كلنا نقول إن من شبه الله قال إن يد الله كيد الخلق فهذا كافر، أشعري أو قال أنا محمدي أو قال أنا من أهل السنة فهو كافر، من قال إن يد الله كيد المخلوقين، لأن هذا مصادمة للكتاب والسنة. لكن هل نكفر الأشاعرة مثلا أو نكفر المعتزلة؟ نقول ما ندري، نقف حتى نثبت لهم الدليل ويتبين لنا أن المراد به قصد التشبيه أو المراد به إيش؟ الجحد ونفي الصفة عمدا. فلذلك يحتاج مثلا إلى إقامة الحجة، وأهل السنة لم يكفروهم لأن أساس المذهب عندهم هو التأويل، فكان في المسألة عندهم تأويل ظاهر، تأويل ظاهر بالنسبة لهم، وإن كان هذا التأويل غير صحيح وهو مخالف، إلا أن شبهة التأويل عندهم كانت صارفة للتكفير، بخلاف الجهمية. الجهمية صادموا جميع نصوص الكتاب والسنة، ليس نصا أو نصين، جميع النصوص، فأنكروا الأسماء والصفات مطلقة، بل إن قولهم يقتضي عدم وجود الله، إن قولهم يقتضي عدم وجود الإله، لذلك أهل السنة كفروهم. فنقول لا يلزم من قول نعيم بن حمد هنا تكفير الأشاعرة والمعتزلة. يقول أرجو إعادة قاعدة أهل البدع ببطء في مسألة الاستواء، هل قيل إنها قاعدة؟ ها؟ أو أراد الشرطية؟ نعم المنطقية، القاعدة المنطقية. القاعدة المنطقية يستثنون فيها نقيض المقدم فينتج عندهم نقيض التالي، يستثنون نقيض المقدم فينتج عندهم نقيض التالي. ومثاله لو كان الله مستويا على عرشه لكان مشابها لخلقه، لكنه غير مشابه لخلقه فهو غير مستوي على عرشه. فأنت طبق القاعدة على المثال، انظر نقيض المقدم ونقيض التالي وتعرف النتيجة. هل يجوز لأي إنسان أن يأكل من السبيل الذي وزع في الحج والحرم من تمر وغيره، أم هو من الصدقات التي يحرم أكلها إلى الفقير؟ لا، ليس كذلك، هذه ليست من الزكوات وإنما من الصدقات، وهذه لا بأس أن يأكل منها الغني والفقير إلا آل البيت كما جاء النص في ذلك، فلا بأس من أكلها لعموم الناس. هل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة سواء كانت عقار أو أرض زراعية أو حلي أو غير ذلك؟ الأصل عدم الجواز، إن كان بعض أهل العلم أجازوها، لكن المسألة فيها تفصيل، إن كان من الدواب من الأشياء التي لا تترك فهذا يستعملها، والخراج بالضمان، والخراج هي بالضمان، لأن الشاة لا بد أن تحلب، إذا كانت مرهونة لا بد أن تحلب، فيكون حلبها هنا من باب إيش؟ مقابل الضمان في بقائها. لكن مثل العقار وغيره من الأشياء التي لا تتضرر البقاء فهذه لا تستعمل أثناء الرهن، ولا يجوز استخدامها إلا إذا أذن صاحبها، فهذا أمر آخر. يقول أقوم بعمل شاق وصاحب العمل لا يتقي الله في فيضيق صدري وأحلف بالطلاق أحيانا صادقا وأحيانا كاذبا، فما الحكم وكيف أكفر؟ وكيف أكفر؟ غاضتني زوجتي يوما فقلت في نفسي إن أنت طالق وحركت بها لساني. طبعا لا شك أن التهديد بالطلاق دائما هذا من الحمق، هذا من الحمق ومن الاستغلال، ولا ينبغي للمرء أن يفعل ذلك، وعواقبه وخيمة بالحس المشاهد. وأما إذا حلف بالطلاق ثم فعل فتكفيره ككفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني لم يستطع هذه الثلاثة فصيام 3 أيام، يعني كفارة الطلاق الحلف بالطلاق هو كفارة اليمين. وأما سؤاله الثاني غاضتني زوجتي يوما فقلت في نفسي أنت طالق وحركت بها لساني، فهذه تطلب وإن لم يحرك بها لسانه، ليس لا يلزم من الطلاق أن يحرك اللسان، بمجرد ما أراد الطلاق وقع، بمجرد ما أراد الطلاق وقع. وهذا أيضا ليس فقط النفس بل حرك بها لسانه، فالصواب أن زوجته تطلق. هل يجوز لأهل مكة الذهاب إلى منطقة التنعيم كي يحرم بعمرة؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية. فقال جماعة تشرع العمرة وتكرار العمرة لأهل مكة كما يشرع لغيرهم، لأن الأحاديث جاءت عامة، العمرة إلى العمرة كفارة بما بينهما، وغير ذلك عمرة في رمضان. وهذا النص النبي صلى الله عليه وسلم قاله للمكي والمدني وغيرهما، ولم يأتي دليل على استثناء أهل مكة من هذه العمومات. لكن شيخ الإسلام وغيره يقولون إنها لا تشرع لأهل مكة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك، فلم يكن أحدهم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. لكن نقول لا يلزم من فعل الصحابة بعد التشريع لا يكون مخصصا، فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التشريع لا يكون مخصصا لعموم ولا مقيدا لمطلق، مع أن شيخ الإسلام نفى أن يكون الصحابة يفعلون ذلك، إلا أن في مصنف عبد الرزاق آثارا متعددة عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر أنهم كانوا يخرجون، بل كان يذكر عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى ذي الحليفة من مكة فيأتون بعمرة، وأسانيد هذه الصفات. قال تعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هل صفة النفس هنا بمعنى الذات أو ماذا؟ نقول نثبت الله سبحانه وتعالى النفس كما أثبتها لنفسه ثبوتا يليق بجلاله. يقول: أنكر الإمام الذهبي في العلو ووافقه الشيخ الألباني في مختصر العلو معنى الاستقرار، فما وجه إنكار لهذا؟ قد يكون إنكار من جهة حديثية والله أعلم، لكن نقول هذا ثابت عن ابن عباس أنه فسر الاستواء بالاستقرار، وهذا لا شك بالاتفاق نعم أنه ليس من باب التحريف، والأكثر كابن القيم وغيره أشاروا إلى أن الاستقرار هنا من معاني الاستواء. ولا أعرف ما وجه إنكار الذهبي لمعنى الاستقرار، لا أعرف ما وجه الإنكار ويحتاج رجوع. جاء في البخاري عن أبي العالية ومجاهد في تفسير هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، أليس الأولى الأخذ بهذا القول؟ لا، لم يذكر قول السائل، لم يذكر قولا. قال: جاء في البخاري عن أبي العالية ومجاهد في تفسير هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، أليس الأولى هو الأخذ بهذا القول؟ ما في قول لا. هذه آية ويحتاج أن يذكر القول. يقول: قال السقاف المعاصر في تعليقه على دفع شبهة التشبيه في معرض رده على المثبتين الاستواء عند قولهم ارتفع، قال: فهل كان تحت ثم ارتفع؟ فكيف الرد عليه؟ لا يلزم من الارتفاع أن يكون تحت. والذي جعله يقول هذا لما في نفسه من مرض التشبيه، لأنه يظن دائما أن يكون ارتفاع في حق الله من دنو، وهذا لا يلزم. كل شيء لله سبحانه وتعالى فهو مخالف المخلوقين، ونحن لأننا لا نعرف عن الارتفاع إلا أنه من أسفل إلى أعلى، لكن لا يلزم هذا أن يكون في حق الخالق، كما أنه هو معنا وهو على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه، نعم لا يلزم كما يلزم بالنسبة للبشر. إذا نزل من كرسي خلأ هذا الكرسي، هذا في عقول إيش؟ في عقول بشر، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. رجل من أهل مكة وعنده أشغال في جدة، فهل له أن يعتمر ويحرم ذلك من جدة إذا أراد العودة إلى مكة؟ نعم لا بأس بذلك، لأن هذا مسافر والمسافر الأفضل في حقه ألا يدخل مكة إلا بعمرة، إلا إذا كان من أهل مكة فينبني عليه المسألة.